نحن أعلم ما يقولون، أعاد إلى القول لأنه يقول فاصبر على ما يقولون، الله يعلم أنهم قالوا قولا كاذبا وآثما وسوف يجازيهم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضيق صدرك ولا تهتم، عليك أنت بالتسبيح، أما الجزاء عند الله، أما ردع هؤلاء المجرمين، أما الانتقام منهم فسوف يجدون ويشاهدون عند الله. هذا في الدنيا أخذوا في بدر وفي غيرها من الغزوات وعذبوا وقتلوا، فكيف في الآخرة؟ نحن أعلم ما يقولون وسوف يحاسب الله سبحانه وتعالى، يحاسبهم على ما قالوا، وهذا فيه تهديد مبطن. وما أنت عليهم بجبار، أنت لست بمسيطر، أنت لا تملك القوة حتى تسيطرهم للحق الذي تحمله، أنت لا تملك سلب عقول الناس وإرغام الناس على الحقيقة، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ نحن لا نملك الصوت ولا السيف ولا إرغام الناس على قبول فكرة الإسلام ودعوة الإسلام، نحن نحمل كلمة طيبة وحكمة وموعظة وإقناع وبينة وجدل بالتي أحسن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لست عليهم بمسيطر، أنت ليس مأمور منك أن تلزم الناس، حتى عمك وهو أبو طالب ما لزمه صلى الله عليه وسلم، ما استطاع، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن بعض الناس يدعو فلجهله ولقلة علمه يظن أنه ينبغي يجب عليه أن ندخل الناس شاء أم أبوا في الإسلام، لا، نحن ما نملك أصلا إلا قضية أن نقدم الناس، إن عليك إلا البلاغ، فإن اقتنعوا فالحمد لله وهذا المطلوب وأجرنا حاصل على الله، وإن أبوا ورفضوا فالله يحاسبهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقضية أن نهدي الناس إلى الله هذا أعظم مكسب، لا أن نقتلهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالذي نفسي بيده لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وما أنت عليهم بجبار، إن الله سبحانه وتعالى هو الجبار وحده، وهو القوي الذي ينتقم جل في علاه. ينبغي أن يفهم مهمة الداعي وطالب العلم أنها تابع لمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه البيان الشافي والتبريغ وأداء المهمة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فمهمة طلبة العلم التبريغ بالتي أحسن، وشرح يعني الإسلام ورسالة الإسلام وإعادة الناس الروح النصوص وتفهيم الناس. وأما قضية ملاحقة الناس إما تؤمنون إما قتلناكم أو ذبحناكم، هذا ليس بصحيح. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، بالقرآن وحده ذكر الأمة. لم يكن عند الرسول صلى الله عليه وسلم مصدر معرفة آخر غير القرآن، كان القرآن مع الرسول صلى الله عليه وسلم قياما وتلاوة وتدبرا وعملا، كان مؤنسا له وكان ربيعا لقلبه وكان جلاء لهمه. والقرآن على حسب ما يعني استعدادك أنت، إن تلقيته بالإعزاز والتبجيل والإكرام والاحترام والتوقير والاحتفاء، أعطاك من كنوزه ومن جواهره ومنحك من علومه وفتح الله عليك في معرفة، وإن قابلته بالجفاء والهجر والإهمال لم يأتيك من نوره إلا بقدر البصيص الذي أنت تريد أن يصل إليك لأنك أنت ما توجهت له. فذكر بالقرآن. لم يكن عند الرسول عليه الصلاة والسلام كتب أخرى، ولم يكن يأتي معلومات أخرى، ولم ينقل عن معارف أخرى، كان ينقل عن هذا القرآن المواعظ، التذكير، الأحكام، الفتية، الآداب. إن النقص الذي نعيشه نحن في تربيتنا الإسلامية والإيمانية والضعف الإيماني بسبب أن خلطنا مع الإيمان مع القرآن غيره، وأحيانا نقدم الإسلام في صور من الثقافة العامة والكلام وبدون تطبيق، أحيانا خطب رنانة، أحيانا دروس جهورية قوية لكنها في الصخب والصوت. ولكن ينبغي علينا أن نعيد القرآن للناس تفهيما وتدريسا. وإنني بالمناسبة أقول في العالم الإسلامي فقر مذقع في الدروس، في دروس التفسير وتفهيم القرآن للناس. أكثر من المواعظ وأكثر من الفتية وأكثر من الدروس البرمجة ودروس الدورات التدريبية في كل فن والثقافة العامة والندوات الفكرية والأدبية والنقد ونحو ذلك، لكن هذا القرآن تدخل دول وتجلس فيها أيام وأشهر ولا تسمع درسا بالتفسير، لا في مسجد ولا وسيلة إعلامية. هذا القرآن ينبغي أن نفهم للناس، لأنه مع تكرار المعاني وشرح المفردات سوف يعود الناس إلى هذا القرآن فيستفيدون الإيمان واليقين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له رب فذكر بالقرآن، لأن أعظم ما يذكر به القرآن، حتى أن الغزالي صاحب الإحياء يقول يعني أن تأثير القرآن سلطانه على القلوب لا يعادله سلطان. حتى أحد المفكرين أقرأ له يقول إنه مرة سافر في سفينة إلى أوروبا ومعهم امرأة في السفينة من يوغوسلافيا، يوغوسلافيا في عهد حكم تيتو وكان حاكم شيوعي، وكان اتحاد يوغوسلافيا اللي منها البوسنة والهرسك والصرب ونحو ذلك. فهي يقول أتت صلاة الجمعة ونحن في السفينة، فصليت يقول بزملائي خطبت بهم لأنه مجموعة كبيرة من الطلبة، وصليت ركعتين في السفينة وقرأت سورة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية. بعد ما سلمنا أتت العجوز الغزلافية تسأل تقول كلام من هذا الذي تصلي به في الصلاة؟ فقال المترجم إنه كلام الله عز وجل نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأخذت تقول هذا الكلام ليس مثل كلام الناس، تقول إن قلبي تأثر بهذا الكلام. قال ونزلنا وبقيت في حيرة من أمري، ليت عندي لغة أفهمها الإسلام وأدعوها الإسلام. وقلت تعجبت أنا وزملائي، امرأة غزلافية لا تعرف اللغة العربية وسمعت ولم تسأل الخطبة ولا عن كلامنا، تقول الكلام الذي نسمعه الآن قبل قليل كلام من هذا؟ لأنه كلام يختلف عن كلام البشر، وكلام يعرض إلى الناس ويتحدى الله به البشرية، وفيه من الإعجاز. وقل تعالوا عارضوا هذا الكلام، عندكم قدرة؟ مع العلم أن اللغة الأمة العربية ليست ميزتها في الفنون كالصينيين، ولا في يعني الأمور المعمارية كالروم، ولا في الأمور الشعرية والأدبية كفارس. ميزة العرب الفصاحة، حتى عقدوا لها أسواق، سوق عكاظ ذا المجنة والمجاز. ميزتهم أنهم يصنعون الجملة، ميزتهم أنهم فصحاء، ميزتهم أنهم يأتون بالبلاغة يشدهونك حتى يوم تقرأ أشعار الجاهلين تهتز. فأتى من جنس السلاح ومن جنس المادة بقرآن ليس بشعر ولا بنثر. حتى طه حسين يقول الكلام ثلاثة أقسام، قرآن وشعر ونثر، فالقرآن شيء آخر. ويقال هذا القرآن الذي بين أيديكم تعالوا عارضوا تفضلوا شعراءكم ودباؤكم حكماءكم، ولكن ما يستطيعون.